الحمد لله مالك الملك مجري الفلك مسخر الرياح خالق الإصباح ديان الدين رب العالمين. الحمد لله على حلمه بعد علمه، والحمد لله على عفوه بعد قدرته، والحمد لله على طول أناته في غضبه وهو قادر على ما يريد. الحمد لله خالق الخلق باسط الرزق خالق الإصباح ذي الجلال والإكرام والفضل والإنعام، الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى، تبارك وتعالى. الحمد لله الذي ليس له منازع يعادله، ولا شبيه يشاكله، ولا ظهير يعاضده، قهر بعزته الأعزاء وتواضع لعظمته العظماء، فبلغ بقدرته ما يشاء. الحمد لله الذي يجيبني حين أناديه ويستر علي كل عورة وأنا أعصيه، ويعظم النعمة علي فلا أجازيه، فكم من موهبة هنيئة قد أعطاني، وعظيمة مخوفة قد كفاني، وبهجة مونقة قد أراني، فأثني عليه حامدا وأذكره مسبحا. الحمد لله رب العالمين. اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. لا إله إلا أنت، سبحانك اللهم وبحمدك، والصلاة والسلام على محمد بن عبد الله سيد الأنبياء وخير الأولياء وأفضل الأصفياء وأعلى الأزكياء، آمنا به وبما دعانا إليه، وبالقرآن الذي أنزله عليه، وبوصيه الذي نصبه يوم الغدير وأشار بقوله هذا علي إليه، والصلاة والسلام على الأئمة الأبرار والخلفاء الأخيار بعد الرسول المختار، وهم علي قامع الكفار، ومن بعده سيد أولاده الحسن بن علي، ثم أخوه الصبط التابع لمرضات الله الحسين، ثم العابد علي، ثم الباقر محمد، ثم الصادق جعفر، ثم الكاظم موسى، ثم الرضا علي، ثم التقي محمد، ثم النقي علي، ثم الزكي العسكري الحسن، ثم الحجة الخلف القائم المنتظر المهدي المرجى محمد بن الحسن، الذي ببقائه بقيت الدنيا، وبيمنه رزق الورى، وبوجوده ثبتت الأرض والسماء، وبه يملأ الله الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا. وأشهد أن أقوالهم حجة، وامتثالهم فريضة، وطاعتهم مفروضة، ومودتهم لازمة مقضية، والاقتداء بهم منجية، ومخالفتهم مردية، وهم سادات أهل الجنة أجمعين، وشفعاء يوم الدين، وأئمة أهل الأرض على اليقين، وأفضل الأوصياء المرضيين. والصلاة والسلام على الصديقة الطاهرة البضعة الزاهرة كوثر الدنيا والآخرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، والصلاة والسلام على ابنتها الصديقة الصغرى زينب بنت أمير المؤمنين. عباد الله، اتقوا الله حق تقاته، اتقوا الله ما استطعتم، اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. اتقوا الله ولا تغرنكم هذه الدنيا الغرور، فإنها تغر وتضر وتمر، هذه الدنيا تفنى ولا تبقى، تزول ولا تدوم، كل ما في هذه الدنيا من نعم يزول ولا يدوم، وتبقى الآخرة هي دار البقاء ودار القرار ودار الدوام. إما جنة سعتها كسعة السماوات والأرض ورضوان من الله أكبر، أو نار تشتد بزفيرها وشهيقها تحرق وتؤلم ولا تسمع لمستغيث فيها. اتقوا الله حق تقاته باقتلاع أنفسكم عن حب الدنيا والانزلاق فيها في شهواتها أو أهوائها. الشهوات تعمي والأهواء تعمي والشهوات تأسر، فلا تعنيكم الأهواء عن معرفة الحقيقة ولا تأسركم الشهوات عن العمل بها. الدنيا هي التي تغرس الأهواء التي تعمي الإنسان عن رؤية الحقيقة، والدنيا هي التي تكرس الشهوات التي تأسر الإنسان عن العمل بالحقيقة. فاتقوا الله حق تقاته، حق التقات باقتلاع أنفسكم من هذه الدنيا الدنية، من عصبياتها، من زخرفها، من آمالها، من حلاوتها، من كل شيء فيها إلا ما يرضي الرب، إلا ما يكون جسرا ومزرعة مثمرة للآخرة. اتقوا الله حق تقاته، اتقوا الله ما استطعتم من خلال مدارسة منهج السماء، من خلال العمل بمنهج السماء، من خلال وحي السماء، قدر ما تستطع اعمل بوحي السماء، قدر ما تستطيع استلهم الحقائق من وحي السماء. اتقوا الله ما استطعتم بالعمل بما جاءت به الرسالة، بما نزل على النبي الأكرم. اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، الصادقون هم المتقون. اتقوا الله وكونوا مع الصادقين الذين التزموا كتاب الله وعملوا بكتاب الله وجاهدوا في سبيله. اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. التقوى تتراكم وتتكرس من خلال العلاقة الوثيقة مع الصادقين، حينما تكن مع الصادقين تكن منهم، حينما تصادق الصادقين تكتسب أخلاقا من أخلاقهم وتقوى من تقواهم، لأن الصادقين هم المتقون، كما يقول الله سبحانه وتعالى: أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. إذن الذين صدقوا هم المتقون، فلنكن مع أولئك الصادقين الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه ولم يبدلوا تبديلا، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. على امتداد التاريخ يوجد الصادقون، النبي وبقية الأنبياء، الولي علي وبقية الأولياء، وهكذا حواري الأنبياء وحواري الأولياء. التاريخ مليء بهؤلاء، فليكن أولئك هم النموذج وهم الأسوة وهم القدوة لنا في حياتنا، نعيش كما عاشوا بأرواح تألقت وارتقت إلى مدارج السماء، فلنكن مع هؤلاء الصادقين حتى نكتسب التقوى، ولنكن مع أولئك الصادقين الذين يعيشون فيما بيننا من الفقهاء الربانيين والمراجع المتقين والعلماء المجاهدين والمؤمنين الصالحين، فلنكن مع أولئك لا مع سواهم، معهم معهم دون غيرهم. اتقوا الله وكونوا مع الصادقين حتى نكتسب التقوى، وحينما نكتسب التقوى هنالك تتفتح علينا أبواب الهدى. إن الله سبحانه وتعالى يقول ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. المتقون هم الذين تتفتح أبواب هدى السماء، أبواب هدى القرآن على عباده بالهدى. في الحديث لقد تجلى الله سبحانه وتعالى للناس في كلامه ولكنهم لا يبصرون. إن التجلي الإلهي والعظمة الإلهية موجودة في كلمات القرآن، في وحي السماء، في تسبيح الله، في أسماء الله، ولكن من يبصر تلك العظمة وذلك التجلي؟ إنهم المتقون، هم الذين يهتدوا لذلك التجلي، يهتدون بهذا القرآن. وكما يقول الله سبحانه وتعالى فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم. هذا هو القرآن. القرآن ما هو من صنع البشر، مو أفكار منبعثة من البطون ومن بطون أصحاب الشهوات والنزوات، بالتالي يتقيؤونها قيئا عفنا، وإنما هو وحي من السماء. وما محمد إلا رسول، وما الأئمة إلا مبلغين لرسالة محمد صلى الله عليه وآله. إنه لقول رسول كريم، رسول يحمل رسالة، مو أشخاص، مو أشمو هوى، وإنما رسالة من الله مو من ذاته. وهو أيضا يتصف بالخصال الكريمة، بالخصال الحميدة، بالطهارة، بالصدق، بالأمانة. وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون، مو مما فطرته الأيدي والخيالات مال الشعراء وما شابه، وإنما هو كلام الرب. هذا الكلام، هذا الوحي، ليس من كيس النورة ولا من بطن متعفن، ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون، وليس هذا الكلام السحر أو شعوذة أو خزعبلات، إنما هو رسالة سماوية، تنزيل من رب العالمين. هذا القرآن، هذا الوحي السماوي من الله، مو من قوانين البشر، نظم اجتماعية بشرية أو نظم سياسية أو نظم ثقافية بشرية قاصرة، إنما هو تنزيل من الرب. ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين، لو ادعى وجاب كلام من عنده وليس من وحي السماء، لله سبحانه وتعالى لم يبقيه، إن هو إلا وحي يوحى، وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، ثم لقطعنا منه الوتين، فما منكم من أحد عنه حاجزين. ما حد يقدر يمنع التعذيب والقضاء الإلهي. وإنه لتذكرة للمتقين، لكن من يستفيد ويتذكر بهذا الوحي؟ هم المتقون. فاتقوا الله حتى تستفيدوا من هذه الذكرى. هذا الذكرى، هذا القرآن، هذا وحي السماء، ما هو إلا تذكير لما غرسه الله في عقول البشر من توحيده وعز صفاته، إنه تذكرة للمتقين. فبتقوى الله نتذكر ونستحضر ما جاءت به السماء، نستذكر الفطرة ونسترجع الفطرة ببركة وحي السماء وببركة التقوى التي هي الطريق للتذكر بهذا الوحي. وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين. لكن مع ذلك في من يكذب وحي السماء ويلجأ ويتمسك ويتشبث بقول البشر، نظريات غربية وشرقية علمانية وليبرالية اشتراكية وراسمالية وكلمات معفنة متعفنة، وإنه لحسرة على الكافرين. لكن من يكفر بهذا الوحي ويؤمن بما قاله البشر يتحسر يوم القيامة حينما يكفر بوحي السماء. والكفر بالوحي هو عبارة عن رفض هذا القرآن، أو هو عبارة عن ترك هذا القرآن واللجوء إلى غيره. وإنه لحق اليقين، أعلى درجات العلم الذي لا ريب فيه هو القرآن، أما أفكار البشر مهما بلغت من علم تبقى مترددة مشكوك فيها. فسبح باسم ربك العظيم. إذن بعد هذا نحتاج إلى التسبيح، نسبح الله الذي أنزل علينا هذا القرآن. هذه السنة الإلهية هو التسبيح الإلهي، تسبيح الرب، تسبيح الرب العظيم، لا تسبيح الحاكم ولا تسبيح الوجيه ولا تسبيح العالم ولا تسبيح فلان أو علان، إنما هو تسبيح الرب. فسبح باسم ربك العظيم. ولهذا نحتاج إلى أن نبقى مع الله، وهذه أحد فلسفات صلاة الجمعة هو التسبيح لله دون سواه. صلاة الجمعة شرعت من أجل تسبيح الله دون سواه، من أجل توحيد الله، من أجل معرفة أسماء الله، من أجل معرفة العظمة الإلهية، من أجل معرفة التجلي الإلهي الذي تجلى في كتابه. هذه أحد فلسفات وأهداف صلاة الجمعة. صلاة الجمعة صلاة توحيد لله، صلاة الجمعة صلاة رسالة سماوية، صلاة الجمعة صلاة رسالة شاملة عامة تتجاوز الحدود والأمكنة والأزمنة. صلاة الجمعة تؤكد وتكرس أصول الدين والمعارف السماوية. صلاة الجمعة تؤكد على السنن وتختتم بالسلوكيات، وهكذا. أي صلاة الجمعة؟ تعالوا نتأمل شطرا من سورة الجمعة حتى نعرف لماذا شرعت ولماذا تقرأ هذه السور وما شابه، لأن هناك فلسفة، أكو إرادة. يعني صلاة الجمعة كما فيها أحكام فيها معارف، كما تجد في مجموعة من الواجبات والتشريعات، هنالك أيضا مجموعة من المعارف والفلسفات لا بد أن نستوعبها، لا بد أن نتعرف عليها حتى نحقق أهداف تلك الصلاة. يقول الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، يسبح لله، تسبيح لله، فسبح باسم ربك العظيم. المتقون صلاة الجمعة تدعو إلى التقوى، فحينما نريد أن نكون من المتقين لا بد أن نسبح، وحينما نبلغ درجة التقوى لا بد أن يلهج لساننا بتسبيح الله لا تسبيح الطاغوت، بتسبيح الله لا تسبيح القضايا المادية. واحد حصل واحد يلعلع ليل ونهار يسبح بحمد الطاغوت، بحمد المال، بحمد ما شابه، لكن المتقون هم الذين يسبحون بحمد الله. سورة الجمعة لو أردت أن أبين باختصار معانيها، تبدأ بتوحيد الله، ثم التأكيد على الرسالة والنبوة، ثم بعد ذلك تبين عمومية وشمولية الرسالة وعدم تحديد الرسالة بزمن أو مكان أو أو بفئات أو بأشخاص، ثم تكشف سوءة من خان الرسالة، ثم تؤكد على المعاد. وهنا تكون الأصول الثلاثة للدين: التوحيد والنبوة والمعاد. ومن ثم تبين كيف يتعامل الإنسان مع تشريعات السماء وضغوط الحياة، حتى هذه الرسالة تبين كيف يتعامل مع تشريعات السماء، تشريعات السماء من وجوب الصلاة، من الذكر وما شابه، وكيف يتعامل مع ضغوط الحياة وبالخصوص الاقتصادية، أين يقدم وأين يؤخر، ومتى يقدم على ذكر الله ومتى يسعى لذكر الله، ومتى يتوجه لاكتساب الأمور المادية لبناء حياة الاقتصادية. هذه سورة الجمعة. نبدأ من بداية في مجموعة من الآيات، ناخذ قسم في هذا اليوم مقطع من هذه السورة من الآيات الأربع الأولى بعد البسملة والتأكيد على الاسم الإلهي والرحمة الرحمانية والرحمة الرحيمية وضرورة الاستعانة بالله والتوحيد الإلهي من خلال البسملة وخلاصة رسالة السماء في بسم الله التي هي مفتاح لكل خير. بسم الله نبدأ، بسم الله نتحرك، بسم الله نقاوم، بسم الله نثبت، بسم الله نصبر، بسم الله نفكر، بسم الله نتخذ موقف، بسم الله نبدأ نتبنى الرؤية، بسم الله كل شيء لابد أن يرتبط بالله. نقوم بسم الله ونجلس بسم الله، نتحدث بسم الله ونسكت بسم الله، حينما يأمرنا الله بالحديث نتحدث، وحينما يأمرنا بالصمت نصمت، وهكذا بسم الله نسبحه وننزهه. يسبح لله، تسبيح لمن؟ لله ما في السماوات وما في الأرض، كل الكون. هذه سنة، تثبيت سنة من سنن الحياة الرئيسية هو التسبيح لله. من يشد عنها ويترك التسبيح لله ويسبح يعيش المعيشة الضنكة. يعني هذه المشاكل وهذه الأزمات التي تعيش البشرية في دوامتها سببها البعد عن تسبيح الله. هذه سنة كونية، تسبيح كل ما في هذا الكون يسبحه. فأنت أيها الإنسان لابد أن تدخل في تسبيح الله مع هذا الكون وهذه الكائنات، وإن كنت لا تفقه تسبيحهم ولكن لا تفقهون تسبيحهم. زين، كل ما في هذا الكون يسبح لله. فهل أنت الإنسان الذي أكرم تكون شادا عن هذه المعادلة، عن هذه السنة؟ حاشا للمتقين أن يكونوا كذلك، المتقون هم الذين يسبحون. أما من يحرم من التقوى بالفعل ينحرف وينزل عن التسبيح لله ويخرج عن نظام الكون وعن سنة الحياة، فبالتالي يسبح بالمال، يسبح بالطاغوت، يسبح بالأهواء، يسبح بالشهوات، وهكذا. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، الملك القدوس العزيز الحكيم، الملك لله، لا حاكم في هذا الكون حقيقة إلا الله. هذا معناته الملك المطلق الذي لا يحدد. وللمعلومة يا أسماء الله جاءت من أجل التعبير لنا فقط، والله الله سبحانه وتعالى غير المسمى، وإنما هو تعبير حتى نستطيع أن نعبر وأن ندعو الله بهذه الأسماء، وأن الله سبحانه أجل وأعظم من تلك الأسماء. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، الملك القدوس. إذن لا ملك إلا لله، لا تخاف حاكما، لا تخشى ملكا، لا تخشى أميرا، لا تخشى رئيسا، لا تخشى زعيما، الملك لله. والله سبحانه وتعالى ملك، مو مثل الملوك تصور في ذهنك أكو ملك أو حاكم يطغى أو ملوك يعيشون الظلم والقسوة، وإنما يعيش القداسة. الملك القدوس طاهر من الضعف، طاهر من الظلم، طهارة، طاهر من النقص، طاهر من العيب، طاهر من الحد، لا يحده بحد ولا يوصف بوصف وما شابه. هذا الله سبحانه وتعالى. الملك الحكم يحتاج إلى طهارة، فحينما يكون الحاكم ملوث بالطغيان والظلم لا خير في حكمه، وإنما الحكم والملك يحتاج إلى الطهارة. هذا واحد. اثنين، يحتاج إلى القدرة. سبحوا لله ما في السماوات وما في الأرض، الملك القدوس العزيز. قدرة لا يمنعه شيء، كل الحكام ممكن يمنعهم شيء، مهما كان أكبر حاكم في هذا الكون. اليوم أمريكا تحكم العالم وهو بوش على ذاك الرأس، يكون منتقف حائلا بينه وبين ما يريد، فضلا عما دونه من حكومات وحكام وما شابه. أما الله سبحانه وتعالى عنده القدرة المطلقة، كما القداسة المطلقة القدرة المطلقة، لكن هذه القدرة أيضا تحتاج إلى العلم. أما قدرة من دون علم تكون بالجهل، أو قدرة من دون حكمة تؤدي إلى الدمار. لذلك إذا مواصفات الحكم، إذا أردنا أن نتخلق بأخلاق الله ونقرأ الحياة كما نقرأ التجلي الإلهي بالملك المطلق والقداسة المطلقة والعزة المطلقة والحكمة المطلقة، لا بد أن نقرأ أيضا من جانب آخر الواقع الخارجي، من يريد أن يحكم، من يريد أن تكون له السلطة والملك، لا بد أن يتحلى بالطهارة. ومشكلة البشرية غير حكام ورؤساء وزعماء يستقدون إلى الطهارة، لذلك ظلم وطغيان، أو حكام ضعفاء يستقرون إلى القدرة، أو حكام جهال، وهكذا وهكذا بالنسبة إلى البقية من زعماء وما شابه. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هذا توحيد الإله. هذه الآية زين تؤكد وترسخ التوحيد الإلهي من خلال تسبيحه والتأكيد على عز أسمائه وصفاته، وهذه أساس ومفتاح كل السنن وكل التشريعات وكل المفاهيم. كل مفهوم، كل تشريع لا يوافق تلك السنة فهو مختل، فهو غير مشروع. لذلك لابد أن تنبعث الأحكام، تنبعث التشريعات، تنبعث الرؤى، تنبعث المواقف من خلال التوحيد الإلهي، من خلال التسبيح الإلهي، من خلال عز أسماء الله وصفاته. تلك الأسماء أسماء الجلال، أسماء الكمال، أسماء الجمال، بالطهارة يجمل وبالملك يتجلى وبالعزة والقدرة يكمل الشيء. هذه أسماء الله، أسماء الجلال والكمال والجمال، هذه الأسماء الإلهية لابد أن يكون بهذا المستوى. الله سبحانه وتعالى هذا التوحيد يحتاج إلى نبوة. هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. هذه الآية بيّنت فلسفة الحياة، طريق الضلال وطريق الهدى. لقد من الله، شوفوا المنة الإلهية، لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. لاحظوا هذه الآية ماذا تعني. إذا نريد الحياة نقرأ جميع مفردات الحياة من خلال هذه الآية. هو الذي بعث في الأمين رسولا، أولا القيادة من الله، هو الذي بعث. لقد من الله على المؤمنين، الله منه إذا يوكل الأمر إلى البشر ما يقدروا يختاروا من يصلحهم، من يقودهم، من هو الزعيم الصالح، من هو الحاكم الصالح، ما يقدروا. وده احنا الواقع نشوف عراكات وشجارات وصراعات وأكاذيب وما شابه. احنا نشوف البشرية في تخبطها واضحة جلية، كل البشرية تتخبط عاجزة عن اختيار من هو الحاكم الصالح، من هو القائد الذي يأخذ بالسفينة إلى ساحل الأمان، عاجزة. لذلك هو الذي بعث في الأميين رسولا، مين ما عندهم كتاب، ما عندهم قيادة، فينزل عليهم تشريع قانون. البشرية عاجزة أن تجيب تشريع، البشرية عاجزة أن تختار قائد. لهذا الله سبحانه وتعالى والذي بعث في الأميين رسولا منهم. لا تتكبر من نفس المجتمع، لا يصير عندك عزوف لأن هذا من نفس المجتمع فما تقبل رسالته. هذا رسول يتكلم من ذاته، مو من أهوائه، مو من شهواته، إنما بآيات الله. حينما يكون المنطق آيات الله لا بد أن تقبل ولا تعزف. هو الذي بعث في الأمين رسولا، الرسول رسالة، يعني يحمل رسالة، وبالرسالة تبنى الحضارة، وبالرسالة تهتدي البشرية، وبالرسالة تطيب الحياة، وبالرسالة تسعد البشرية، وبالرسالة نحل جميع المشاكل البشرية ومن دونها الدمار والضلال. طيب الرسالة زين، هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم، نفس الأمة، فلا تتكبروا على عالم صادق يحمل رسالة. هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته. مرجعية الفكر والمواقف هو شنو؟ آيات الله. هذه ميزة الرسول يحمل رسالة، بالتالي ما يجيب كلام من عنده، وإنما مو كلام شرقي أو غربي، وإنما هو وحي السماء، هو كتاب الرب، هي كلمات الأنبياء، كلمات الأئمة. هذا الوحي الإلهي لابد أن يكون مرجعيته في مواقفه، في أفكاره، في مسيرته، في أحكامه، في كل شيء. هو وحي السماء يتلو عليهم آياته، ما يتلو عليهم أفكار أرسطو بن خلدون وفلان وعلان وابن سينا وفاكوياما وما شاب من أمثال هؤلاء، سواء في الشرق أو الغرب، في الماضي أو الحاضر، أو ما شاب، لا شرقية ولا غربية. لا يهودية ولا نصرانية، لا جاهلية ماضية ولا جاهلية حاضرة، لا رأسمالية ولا اشتراكية، لا قومية ولا إقليمية، لا ليبرالية ولا علمانية ولا ما شابه. رسالة وحي السماء يتلو عليهم هذه الأفكار، وحي سماوي. أما هي الأفكار المتعفنة هي سبب مشاكل البشرية. هذا واحد، مرجعية الوحي السماوي. بعدين هذا الوحي موجود، من يهتدي فيه؟ المتقون. لذلك احتاج إلى تقوى. تقوى يعني شنو؟ يعني السيطرة على الأهواء والشهوات. عقم الأهواء وأسر الشهوات هو الحائل بين الإنسان وبين قبول الرسالة. الأهواء عقيمة، الشهوات تأسر، بالتالي الإنسان يحرم من نور الرسالة. لذلك احتاج إلى تقوى، ولذلك يأتي التزكية. التزكية يعني تطهير النفس من سيطرة الأهواء والشهوات، من عقم الأهواء وأسر الشهوات، فيتحرر العقل. هنالك انثار العقل ويثير لهم دفائن العقول. هذه النقطة الأساسية. إذن بعد الرسالة هناك عقل متألق منفتح متحرر من أسر الشهوات وعقم الأهواء، وهذا يطلب منا إحنا. هذا الكلام وعلى أساس إحنا نكون حتى نرتبط برسالة السماء، نرتبط بوحي القرآن، بوحي السماء وهو القرآن، ونحرر عقولنا. وهذه مسؤولية العلماء، العلماء الصادقون الذين نكون منهم، ممن يحررنا من أهوائنا وشهواتنا، ممن ينطق برسالة السماء، ممن يتبنى الرسالة لا أفكار البشر وما شابه، ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. علمهم وحي السماء، الكتاب عن الوحي السماوي، الحكمة يعني أصول استنباط، أصول استنباط كل قيم الحياة وما يرتبط بالحياة. خلاص الأصول العامة اللي بحيث الإنسان ينطلق، بمعنى آخر الفقاهة، هذه معنى الحكمة. الإنسان يكون فقيه قادر على استنباط كل ما يحتاج إليه في هذا الواقع الخارجي من متغيرات. الوحي هي الثوابت، الحكمة القدرة على التعامل مع المتغيرات. هذا فبالتالي لازم نتعلم، نتعلم. هذه مهمة العلماء كما هي مهمة الأنبياء ومهمة الناس، أن يتعلموا، أن يزكوا أنفسهم. والعلماء مسؤولون عن تزكية الناس، والناس مسؤولة عن تزكية أنفسها. العلماء مسؤولون عن تعليم الناس الكتاب، والناس مسؤولون عن تعلم الكتاب. العلماء مسؤولون عن تعليم الناس الحكمة، والناس مسؤولون عن تعلم الحكمة. يتلو عليهم آياتي ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. إذن الخروج من الضلال، من التيه، من الحيرة، من الأزمات، من المشاكل، بالعودة إلى الرسالة، بتزكية النفس، بتعلم الكتاب، بتعلم الحكمة، بإثارة العقل، بالتزكية لإثارة العقل، والتعليم لمعرفة ثوابت الوحي، والتعليم لمعرفة أصول التعامل مع المتغيرات من خلال الحكمة. وقبل ذلك المرجعية هي وحي السماء. المرجعية وحي السماء، وحي السماء هو الذي يثير العقل حق إثارته ولا يختلط بالأهواء. ووحي السماء هو الذي يعلمنا الثوابت، ووحي السماء هو الذي يعلمنا الأصول التعامل مع المتغيرات. هذه الرسالة ما تحدث بحدود، وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. الرسالة ما مقتصر على أهل مكة، ولا مقتصر على العرب، ولا مقتصر على زمان الرسول، وإنما شاملة عامة لكل الناس، ما تحدد بحدود، ولا تؤطر بزمن، ولا تقيد بفئة وما شابه. بالتالي يقول لي هذا عربي، هذا فارسي، هذا انجليزي، هذا الماني، هذه كلها، هذه كلها هراء لا تعترف بها الرسالة. بالتالي هذا بحريني، هذا سعودي، هذا كويتي، هذا عراقي، كلها هراء لا تعترف بها الرسالة. الرسالة لا تحدد بمكان ولا بزمان ولا بفئة، هذه رسالة السماء. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. بعزته، بقدرته جعل الرسالة عامة وشاملة، وبحكمته جعل لها هذا العموم والشمول، وتبقى الرسالة تشمل كل البشرية وتهيمن على الزمان والمكان وعلى جميع الفئات. لكن هذه الرسالة إلى أحد خصوصية دون سواه. واحد يقول احنا الرسالة نزلت علينا، واحد يقول كذا، نحن احباء الله. لا، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. فضل الله يؤتيه من يشاء، الرسالة، التزكية، التعليم، الوحي وما شابه، من يحظى به من يشاء. وشاء الله ان يعطي من يسعى، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنين، وان ليس للانسان الا ما سعى. من يسعى للتعلم، من يسعى لكبح اهوائه وشهواته، من يسعى لترسيخ التقوى، من يسعى لمعرفة وحي السماء، من يسعى لإثارة عقله بالتزكية، ومن يسعى لمعرفة ثوابت الشريعة بتعلم الكتاب، ومن يسعى بمعرفة أصول التعامل مع المتغيرات بتعلم الحكمة. الله سبحانه وتعالى شاءت مشيئته أن يعطي هذا، حينما يطهر قلبه، حينما يسيطر على أهوائه وشهواته، حينما يثير عقله، يكون أقرب لاستيعاب الرسالة وحمل الرسالة. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. هذه رسالة، وهذه مسؤولية العلماء. لكن مع الأسف هناك من خان الرسالة. قال في خطبة أخرى، حدث عن الشطر الآخر وهو خيانة العلماء، كما هم أهل التوراة، كما الله سبحانه تعبر عنهم مثل الحمار يحمل أسفارا. هل يتحدث عن لهذا الرسالة أمانة؟ الرسالة أمانة. هذه السورة تبين لنا مسؤولية العلماء، وإحنا مسؤوليتنا أن نأخذ من هذه العلماء هذه الأفكار وهذه الرؤى. من لا يعطينا هذه البصائر فليس بعالم، من لا يعلمنا، من لا يزكينا، من لا يثير عقولنا، من لا يلهمنا الحكمة، من لا يلهمنا معرفة ثوابت الشريعة ليس بعالم. مسؤولية العلماء هذه. أما حينما يخونها ويتكلم من بطنه ويتقيع ويخرج من بطنه الطعام فكري متعفن أسود من وجهه باسم الشرق وباسم الغرب، فهؤلاء ليسوا بعلماء وما شابه. نسأل الله أن يبصرنا رسالة السماء، ويجعلنا ممن يسبحه ليلا ونهارا لا نفتر، ويجعلنا ممن يهتدي بهذه الرسالة لتزكية النفس وتعليم الكتاب والحكمة، ويجعلنا ممن يشمله هذا الفاضل إنه سميع الدعاء. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.
الحمد لله الذي لا يفتك حجابه ولا يغلق بابه ولا يرد سائله ولا يخيب آمله. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويرفع المستضعفين ويضع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين. والحمد لله قاصم الجبارين، مبير الظالمين، مدرك الهاربين، نكال الظالمين، طريق المستصرخين، موضع حاجات الطالبين، معتمد المؤمنين. الحمد لله الذي من خشيته ترعد السماء وسكانها، وترجف الأرض وعمارها، وتموج البحار ومن يسبح في غمراتها. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي يخلق ولم يخلق، ويرزق ولا يرزق، ويطعم ولا يطعم، ويميت الأحياء ويحيي الموتى، وهو حي لا يموت، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير. والصلاة والسلام على محمد بن عبد الله سيد المرسلين وخاتم النبيين وحجة رب العالمين، المنتجب في الميثاق، المصطفى في الظلال، المطهر من كل آفة، البريء من كل عيب، المؤمل للنجاة، المرتجى للشفاعة، المفوض إليه دين الله. اللهم شرف بنيانه وعظم برهانه وأفلج حجته وارفع درجته وأضئ نوره وبيض وجهه وأعطيه الفضل والفضيلة والمنزلة والوسيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا يغبطه به الأولون والآخرون. والصلاة والسلام على علي بن أبي طالب أمير المؤمنين ووارث المرسلين وقائد الغر المحجلين، وسيد الوصيين وحجة رب العالمين، والصلاة والسلام على البضعة الطاهرة كوثر الدنيا والآخرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين وحجة الله على الأئمة من ولد أمير المؤمنين، والصلاة والسلام على الحسن بن علي إمام المؤمنين وارث المرسلين وحجة رب العالمين، والصلاة والسلام على الحسين بن علي إمام المؤمنين وارث المرسلين وحجة رب العالمين، والصلاة والسلام على الصديقة الصغرى زينب بنت أمير المؤمنين وحجة رب العالمين، والصلاة والسلام على علي بن الحسين إمام المؤمنين وارث المرسلين وحجة رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد بن علي إمام المؤمنين وارث المرسلين وحجة رب العالمين، والصلاة والسلام على جعفر بن محمد إمام المؤمنين وارث المرسلين وحجة رب العالمين، والصلاة والسلام على موسى بن جعفر إمام المؤمنين وارث المرسلين وحجة رب العالمين، والصلاة والسلام على علي بن موسى إمام المؤمنين وارث المرسلين وحجة رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد بن علي إمام المؤمنين وارث المرسلين وحجة رب العالمين، والصلاة والسلام على علي بن محمد إمام المؤمنين وارث المرسلين وحجة رب العالمين، والصلاة والسلام على الحسن بن علي إمام المؤمنين وارث المرسلين وحجة رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد بن الحسن الخلف الهادي المهدي إمام المؤمنين وارث المرسلين وحجة رب العالمين، اللهم صل على محمد وعليهم صلاة زاكية نامية كثيرة دائمة طيبة لا يحيط بها إلا أنت ولا يسعها إلا علمك ولا يحصيها أحد غيرك. عباد الله، اتقوا الله حق تقاته، اتقوا الله ما استطعتم، اتقوا الله ولا تجعلوا الدنيا أكبر همكم، فإن حب الدنيا رأس كل خطيئة. حب الدنيا هو أس المشاكل، حب الدنيا هو مستنقع الخراب والضلال والدمار، فاتقوا الله ولا تجعلوا الدنيا أكبر همكم، إن حب الدنيا هو ما يفرز المشاكل التي نعيشها، حب الرئاسة، حب السلطة، حب الشهرة، حب الذات، حب المال بما يتجاوز الحدود، وهكذا الشهوات وهكذا الأهواء، هوى السلطة ونزوات الشهوات هي سبب مشاكل جميع الفئات. هو السلطة على مستوى حاكم، حب السلطة وحب الرئاسة وحب الزعامة بالتالي يسبب مشاكل، وعلى مستوى الأسرة وما بينهما من مؤسسة، من مدرسة، من تجمع، من حزب، من ما شابه، حب السلطة هو أساس المشاكل والخلافات، وبالتالي إشعال النار وجعل بقية الناس حطب تشعل هذه النار، هذه الحروب، هذه الأزمات ما هي إلا نتيجة لحب فئة من الناس للسلطة والزعامة، وبالتالي حتى تصل إلى تحقيق هواها لابد أن ترتقي على مجموعة من جماجم البشر حتى ترتقي إلى كرسي السلطة، يمر عبر مجموعة من قد تكون ملايين من جماجم البشر كما كان. إذن حب السلطة الذي هو جزء من حب الدنيا هو سبب مشاكل الحكام والدول والسلطات، والضحية هي الشعوب، والانغماس في الشهوات وما شابه هو سبب لتيه الناس، شهوة المال، شهوة البطن، شهوة الفرج، شهوة الشهرة، شهوات هذه التي تعبث ببقية المجتمعات. إذن هوى السلطة هو الذي يفسد الحكم العادل، ونزوات الشهوات هي التي تفسد العلاقات الاجتماعية فيما بينها، حب المال هو الذي يفسد العلاقات، حب الشأن الجنس هو الذي يهتك الأعراض ويفسد العلاقات، وهكذا. إذن هوى السلطة
ونزوات الشهوات وهما من بعان من منابع حب الدنيا هم سبب المستنقع الذي تعيش فيه البشرية. هذه السياسات على مستوى الدول وعلى مستوى الدولة الواحدة، وهذه العلاقات الاجتماعية والتضارب والخلافات والصراعات كلها منبعثة من هوى السلطة وشهوة ونزوات الشهوات. فسلطة عقيمة ما تنتج هدى، ما تنتج خير، ما تنتج سلام، وشهوات أواصر تكبل الإنسان عن الحركة، عن المطالبة بالحقوق، عن المقاومة، عن ما شابه. إذن شهوات البشر تضعفهم، والهوى يؤدي إلى عقم الحياة وطبيعة الحياة وسلامة الحياة. لذلك لابد أن نتخلص من هوى السلطة ونزوة الشهوات، بهذا تبنى الحياة البشرية بناء سليما. أما حينما نجد هذه الهوى متكرس إلى الأعماق وإلى الجذور في عقول فئة من الناس، بالتالي ماذا نرجو حينما يكون الحكام مستعدين أن يركبوا على جماجم البشر، وهكذا الأب وهكذا المعلم وهكذا الوجيه وهكذا العالم وهكذا غيرهم ممن تكون له سلطة، حينما تكون يكون عنده هوى السلطة، هوى السلطة استعد يدمر من أجل أن يبقى هو على كرسي السلطة. الحاكم يقتل شعبه، والعالم يدمر مجتمعه، والوجيه يفسد الناس، وهكذا ما شابه من أصحاب السلطة، والأب والزوجة والزوج والأخ الأكبر والأخ الأصغر وما شابه. حينما تكون حب السلطة، الزوجة تريد تتسلط على البيت، الزوج يريد يتسلط على البيت، الأب يريد يتسلط، المعلم يريد يتسلط، الحاكم يريد يتسلط، العالم يريد يتسلط. مشاكلنا هذه مشاكلنا منبعها كل يريد أن يتسلط بما لا يحق له مو إليه. وبالتالي وش يصير؟ السلطات ما يصير كل واحد عنده سلطة، فبالتالي يصير هناك تجاذب، وما في واحد مسلط على كل الناس. ناس أحرار لا تكون عبد غيرك، وقد جعلك الله حرة. السلطة بما حددها الله فقط وفقط، أكثر من هذا ما فيه. السلطة لله ولمن جعله الله، والذين جعلهم الله لهم سلطة أساسا يعطون الناس حرية واسعة جدا. فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. هناك أكو سلطة أعظم من السلطة الإلهية؟ الله هو صاحب السلطة المطلقة. زين مع ذلك يقول لي يريد يؤمن يؤمن، اللي يريد يكفر يكفر، انت حر ومختار. زين لا إكراه في الدين. وهكذا بالنسبة إلى الرسول، لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر، هذاك اللي يعبث. زين وانت ما لك سلطة على الناس تجبرهم، مع رغم ان سلطة الرسول امتداد للسلطة الإلهية. زين لكن اللي يتولى ويكفر يتجاوز سنن الحياة وما شابه، بالتالي يريد يدمر، يريد يخرب، يريد يفسد، هنالك يؤدب. وهكذا الأب الرحوم الأب العاقل ما يتسلط على أولاده قسرا، المعلم كذلك، وكذلك العالم الصادق العالم الرباني ما يفرض سلطانه بالقوة وما شابه، إنما له سلطة علمية بحدودها ليس إلا. الناس أحرار قل أنت حر، تريد تؤمن أهلا وسهلا، ما تريد تؤمن على كيفك. زين وما شابه، لكن حب السلطة هو الذي يدمر. ومن جهة ثانية المجتمع حينما تكون عندهم شهوات ونزوات وسلوط ضعفاء ما يقدر يقومها السلطات، سام ضعيف اللي يلهث وراء شهوته، شهوة الجنس، شهوة المال، شهوة السمعة، شهوة قول الناس، شهوة الباطن وشهوة الفرج وما شابه، هل يقدر يقاوم سلطة؟ لا سلطة أب ولا سلطة زوج ولا سلطة زوجة ولا سلطة عالم ولا سلطة معلم ولا سلطة حاكم ولا سلطة وجيه وما شابه. لذلك تكون المجتمعات في كيه بسبب نزوات الشهوات عند المجتمع وهوى السلطة عند الرؤوس، كل من هو رأس. لذلك احنا لما نقرأ الساحة السياسية سببها وين؟ هذا السببين، هذا الواقع اللي نعيشه هذا السبب. احنا نلاحظ حكومات وحكام يتنازعون من اجل الكرسي، زين، ويدمرون شعوبهم وشعوب العالم، ومجتمعات منغمسة في وحل في وحل الشهوات ما تقدر تقاوم هذه السلطات، تخدع بهذه السلطات، لان ما يريد يتعلم، ما يريد يعي،
ما متشبث بالدنيا يخاف من الموت لأن الشهوات هذه تضعف الإنسان، فلما يقدر يقاوم. فبالتالي حكومات تلعب وتعبث وما شابه، وأنظمة دولية وما شابه. تعال أمريكا، حزب الديمقراطي وحزب الجمهوري يتصارعون على وش؟ على كراسي، على كراسي. الجمهوريون اليوم وقفوا أمام بوش لأن خايفين على كراسيهم. انتخابات جاية، انتخابات جاية، مو حبا لا في الشعب العراقي ولا خوفا على الشعب الأمريكي أيضا. اتفكروا هذا أبدا. حزب الجمهوري يقول لبوش، يقول سياسات خاطئة تحرمنا أن ننتخب مرة ثانية، نقعد على كرسي البرلمان، على كرسي الكونغرس. لذلك يضغطون على بوش، ما يقبلوا. زين، لو كانت هل سياسة بوش تحافظ على كرسيهم لوقفوا معه، ولكن حينما تسلب منهم الكرسي يخالفونه. إذن القضية سلطة، قضية في إسرائيل كيان الصهيوني المغتصب. زين، يتصارعون، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، من وزيرة الخارجية إلى أولمرت إلى وزير الدفاع، إذا شاف ضغط الكرسي يغري. زين، فبالتالي عشان صراع، كل يريد السلطة، كل واحد يدق الثاني وما شابه، وهكذا قوانين تبدل وما شابه. فبالتالي هذه السلطة، حب السلطة هو الدمار. لذلك بريطانيا وأمريكا دمر العالم لأنهم أرادوا يهيمنوا على العالم، وقبلهم ألمانيا، وقبلهم زين دول أخرى، إيطاليا وما شابه من أشخاص مثل موسوليني وهتلر ولأيامنا بوش وما شابه من هؤلاء، وصدام اللي دمر شعبه وبقية حكام العرب أشباه صدام وما شابه. إذا كانوا مثل صدام نفس الكلام. زين، هذا سبب وين؟ يريد يبقى هو على كرسي السلطة. صراع بين الفلسطينيين، بين حماس والجانب الآخر. زين، فتح سلطة، فتح خسارة الكراسي، فتريد ترجع الكرسي، لهذا يصير مقاتل الشعب الفلسطيني. هؤلاء يدافعون عن مصلحة الشعب الفلسطيني ويتقاتلون. قال وزير داخلية، جابوا خمو من حماس على حجتهم السابقة، جابوا وزير داخلية مستقل، سووا اتفاق، ما شوفوا اللي فتح، نزلت على الساحة لتكسب مواقع حتى تفرض سلطتها وما شابه. هذه حب السلطة ما يحل الإشكاليات، هو أساس وأساس المشاكل. إذن في فلسطين وفي لبنان حب الكرسي عند الحكومة اللبنانية وعند السلطات الإسرائيلية وعند الغربيين وما شابه. صح، في بعض الوقت واحد يتنازل عن الكرسي رغما عنه لمصلحة أكبر، يعني شيراك تنازل عن استمراره وينتخب من جديد حتى يحافظ على هيمنته وسلطته، صار حكيم بقدر، وهذه حكمة. ولهذا لو ما صار ما انتخبه بلير تحت الضغط وما شابه من ضغط حزبه انسحب، ولو ما بقى ايضا سلطته تروح يحافظ على نوع من السلطة، وحتى يروح يكتسب اموال، ما تروح يلقي محاضرات حب المال، يلقي محاضرات يستبدل هوى نزوة، يستبدل حب السلطة هوى السلطة بنزوة المال، شهوة المال، باتر يلقي محاضرة في أمريكا وفي بريطانيا وفي دولنا، بعد يجيبوه يعطوا عن محاضرة 200,000 دولار، بينما واحد لو عش طول حياته ما يجمع له 200,000 دولار. هذا بلير باتر في ساعة واحدة ساعتين يلقي محاضرة يعطوا 200,000 دولار، فكون سلطة لحتى يصل إلى هذا المنصب، قتل دمر حتى يصير له شهرة، يصير له مقام وما شابه، حتى يشبع نزوة شهوة أو هوى سلطة. فشبع من هوى السلطة لأنه ما عنده بقى، لكن يعرف كلما جاء هوى، كلما جاء، كلما امتد الزمن تهاوى سلطانه. لذلك عنده خيار، أما تتهاوى سلطته وبالتالي يفتقد نزوة شهوته شهوته، وإما يتنازل عن هذا حتى يحافظ على ذاك. هذا بلا سلطة، شهوة سلطة، قتل الشعب البريطاني وقتل الشعب العراقي، وقف مع أمريكا، وهذا بوش وهذا الديمقراطيين وما شابه، وهذا الكيان الصهيوني، هذا هو السلطة. هذه السياسات اللي نشوفها هو السلطة، وهكذا الصراع بين الأحزاب، وهكذا الصراع بين العلماء وبين الأحزاب حتى لو كانت باسم الدين، وهكذا الصراعات بين المؤمنين ضعفاء الإيمان، هي كلها هو السلطة. إلا ما قل من المتقين يدافعون عن القيم فقط، قل وقليل من عبادي الشكور، وقليل ما هم، وإلا في الأغلب حتى ولو تلبسوا بلباس الدين، حتى ولو تلبسوا بلباس الإيمان ظاهرا لا حقيقة، إنما هي حب السلطة. لذلك لما نقرأ الساحة الاجتماعية في صراعاتها والساحة السياسية في صراعاتها لابد أن نستحضر من عنده السلطة ومن عنده نزوة الشهوة ومن يتعالى على هذا الهوى وعلى هذه الشهوة حتى نقدر نتخذ القرار الصائب ونتبنى الرؤية الرسالية، وبالتالي من خلال بصيرة القرآن نقدر نتعرف على هؤلاء. لو شئنا لأريناكم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول، من خلال مواقف تعرفهم ومن خلال بعض الكلمات المتناثرة هنا وهناك تعرف حبهم للسلطة أو نزوتهم للشهوة وما شابه. لذلك الواقع الاجتماعي وصراعاته والواقع السياسي وصراعاته منبعث من هاتين، وموقف المجتمع المترهل بسبب شهوة نزوات الشهوة يصير ضعيف لا يقاوم. لذلك إذا نسأل الله أن يحررنا من أهوائنا وشهواتنا حتى نتمكن من الانقياد لعقولنا حتى نسلم الطريق، نستطيع أن نحافظ على العدالة وعلى الحرية وعلى الكرامة ونقاوم ونواصل الطريق ولا نيأس ولا نتراجع أبدا، بل نثبت إلى آخر رمق من حياتنا إلى أن يأتينا اليقين وهو الموت. نسأل الله أن يثبتنا على صراطه وولاية أوليائه والدفاع عن رسالته، إنه سميع الدعاء. اللهم اغفر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صلى الله على محمد وعلى الطاهرين.